بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: وصلاة الليل قد ورد فيها أعداد مختلفة، وأكثرها 13 ركعة، يوتر في آخرها بركعة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذا في البخاري ومسلم عن ابن عباس. ويوتر ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرهن، رواه البخاري ومسلم. وروي عنها، هذا حديث عائشة وعن ابن عباس، وروي عنها أنه أوتر بتسع، وهذا في صحيح مسلم. وقول المؤلف هنا وروي، الأولى أن يقول وجاء لأنه صحيح، وكلمة روي إنما تذكر قبل إيش؟ قبل الحديث الضعيف أو الذي يشك في صحته. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنه أوتر بسبع أو بخمس، وهذا مختلف فيه عند النسائي وأحمد وصححه الألباني رحمه الله. وورد في صفة الصلاة أنها مثنى مثنى، وهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين. قال: وفي التحريض على الوتر أحاديث: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر. وأما حديث الوتر حق أو الوتر واجب فمن لم يوتر فليس منا، فهو حديث ضعيف. وأوجبه أبو حنيفة، بل أبو حنيفة يرى أنه لا يجزئ الوتر إلا بثلاث ركعات بتسليمة واحدة. أبو حنيفة يرى أن الوتر واجب ولا يكفي ركعة، لابد ثلاث بتسليمة واحدة. وهل وافق أبا حنيفة أحد من أهل العلم؟ نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله بوجوب صلاة الوتر، لكنه يخص ذلك بمن صلى الليل. فشيخ الإسلام يقول: من صلى الليل وجب عليه أن يوتر، بدليل: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأما جماهير أهل العلم فيرون أن الوتر من السنن المؤكدة وليس بواجب، وهو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وليست هذه الصلاة من الخمس، متفق عليه عن طلحة ابن عبيد الله. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، ثم قال له في أثناء حديثه: وأعلمهم أن الله افترض عليهم كم؟ خمس صلوات، الوتر ليس منها. وأيضا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في يوم النحر، في ليلة النحر، بات في مزدلفة ولم يصلي تلك الليلة، وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، لو كان واجبا لصلى حتى ركعة، لكنه لم يصلي ليلة النحر شيئا، فهذا مما يدل على عدم الوجوب. وأما الحديث الذي سمعته الحق الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، فهو من طريق الخليل بن مرة، والخليل بن مرة منكر الحديث، فالحديث ضعيف جدا. قال: وقد ورد في القنوت عند القيام من الركوع عن الحسن رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وجاء في رواية: اللهم اهدنا في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأيضا ابن ماجه. إذن أحمد والأربعة، إذن يقال رواه الخمسة. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. ومع ذلك حصل خلاف على هذا الحديث، فلفظة أقولهن في قنوت الوتر هذه الكلمة حصل خلاف في تصحيحها وتضعيفها، وبناء على ذلك قال بعضهم لا دليل على القنوت، ولو صحت هذه اللفظة وهو الذي تقدم أنها صحيحة فلا تدل على الوجوب، يعني لا يلزم الإمام في الوتر أنه يدعو في كل ليلة، لا يلزم هذا لأن ليس هناك دليل فيه الأمر بهذا الدعاء. وإنما فيه التعليم بالفعل لو صح، مع أن فيه خلاف في صحته وضعفه. ولو اقتصر الناس على هذا الحديث لحصل الخير العظيم، ولكنهم يتكلفون ويطيلون ويأتون بأدعية مخترعة بعضها لا تليق وبعضها لا تجوز وبعضها لا تصلح. وكما قال بعض أهل العلم لو استجاب الله لنا هذا الدعاء لقد لحزنا خير الدنيا والآخرة، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، لا إنك لا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. في بعض الروايات إنك تقضي ولا يقضى عليك. وبعضهم يزيد أيضا حديث علي بن أبي طالب، وقد ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند أيضا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في استحباب القنوت فيه، أي في الوتر، والخلاف فيه على 5 أقوال. منهم من يرى أنه يقنط في السنة كلها، وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين وقول الحنفية والمشهور عند الحنابلة. والثاني يعني يقنط بحديث الحسن. والثاني أنه يقنط في النصف الأخير من رمضان، وهذا قول جماعة. والثالث أنه لا يقنط في الوتر مطلقا، وهو قول طاووس وجماعة وقليل الذين قالوا لا يقنط، يرون الحديث ضعيف. والرابع أنه يقنط في رمضان كله دون سائر السنة، وهذا قول مالك وجماعة. والخامس يقنط في جميع السنة إلا النصف الأول من رمضان، وهذا قول الحسن وقتادة وجماعة. والصحيح أنه يقنط في الوتر في كل وقت إن شاء، فإن ترك فلا شيء عليه، لا على سبيل الوجوب. وأما تحديده في وقت معين دون وقت فلا دليل عليه. قال وفي الصبح وعدمه، يعني اختلفوا هل يقنط في الصبح أم لا يقنط. والذي عليه الجماهير أن القنوت في صلاة الفجر وحدها بدعة، وإنما يقنط في صلاة الفجر إذا كان يقنط في الصلوات كلها للنوازل. وقد جاء عن طارق بن أشيم أنه سئل عن هذا فقال محدث القنوت في صلاة الفجر وحدها، وحصل أن بعض الفقهاء خالف واستدلوا بحديث أنس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، لكن للأسف أن هذا الحديث ضعيف، في أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان وهو ضعيف، ومع ذلك خالف حديثه منكر، فلم يثبت أنه قنط في الفجر وحدها، وإنما كان يقنط في النوازل في الصلوات كلها. قال وفي خصوصه برمضان أو نصفه الأخير، وهل هو قبل الركوع أو بعده على أقوال، والجمهور يرون أن القنوت يكون بعد الركوع، واستدلوا بأحاديث كثيرة من حديث ابن عمر وأبي هريرة وخفاء بن أيمة الغفاري في مسلم صريحة في أنه بعد أن رفع رأسه من الركعة الأخيرة قال. وجاء عن أنس في صحيح مسلم أنه قنت قبل الركوع، وهذه الرواية قد وهم فيها عاصم بن سليمان الأحول، فإنه خالف جماعة من الرواة فلم يذكروا ذلك، فكانت روايته شاذة، وقد نبه على ذلك جماعة من الحفاظ رحمهم الله. فالقول بأنه يقنط قبل الركوع قول لا دليل عليه يصح. قال ولم يصح استمرار فعله في الصبح، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في النوازل، ونعم قنت في النوازل أي في الصلوات كلها، بل دعا شهرا، وأما ما عدا ذلك فلا